بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرة من الأسئلة التي جاءت من الجزائر إلى فضيلة الشيخ قبل المهادي الوادي يقول وبالله التوفيق: ما هو لباس العروس المشروع وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غير من النساء الفاسقات أم الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل والبت وتصدق من غير شرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إسراف، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عمتها؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الآخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا أيضا النساء الفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة، حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله أو نسائهم: ولا يزدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة أن يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، جامع أحكام النساء، كتاب قيم لا أعلم له نظيرا، تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ إذا قلت لك أننا لو نجدنا في حياتنا نجد أن معظم الأقارب والأهل كفار، حيث نرى منهم من يصلي ومنهم من يشارك صلاة، وكلهم يقولون ما زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا أن هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، وإذا ذكرتهم أنفسوا إليه إلا العمل والتطبيق فإنهم ضعفاء. فإذا كانوا كذلك هل أقاطعهم؟ وإني لا أعلم إنهم يحبون ويرجون الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد نفس، فهل أستتر أمامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان، المجتمع المسلم هكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعليهم، وينبغي أن ينصحوا ولا يلتفت إلى المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلى المسلم ألا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بمعنى أنه كافر إلا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون كافرا. أما هل تقاطعين أم لا، فالذي أنصحك بالدعوة وعدم المقاطعة فإن المقاطعة ربما لا تجديه. إذا علم الشخص أنه إذا قاطعهم فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فعل، وإن علم أنهم سيزيدون عتوا ونفورا وبعدا عن الدين فلا ينبغي أن يقاطعهم. ونحن في زمن إلى الله المستكى، ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وحالنا كما قيل أو كما جاء في حديث أبي هريرة في الشفاعة أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي. فعلى الشخص أن يهتم بنفسه وأن يدعو إلى الله في حدود ما يستطيع. لست أقول إنه يعتزل، فالمجتمع محب للخير، والمجتمع بحمد الله يحب الإسلام ويحب الخير ولا يجوز أن يعتزل. لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر. إذا كانت هناك نوادي شر أو اجتماعات شر نعتزلها. والدعوة نخالط الناس للدعوة، فإن الله أمرنا بذلك بقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير رجلة الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة. إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح غير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فأنصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة. كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين. والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
نعم.
قالت هل تحتجب منهم في هذا الباب؟
لا لا تحتجب، لا تحتجب منهم بما أن له قرابة. لا يجب أن تحتجب. أنت بارك الله فيك. نعم.
طيب سؤال.
لا حكم الإحرام. هم أرحام لا تحتجب منهم. نعم.
لا حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم.
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا إذا كانت ذاهبة زائرة لقريبة لها أو غير ذلك. أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة. أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة. الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان من ناس فإنه ليس بمعصوم. وقد تقدمت الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينا عنه. معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أو يخشى يخشى أن يفتنه الدجال. فعلينا أن نبتعد من ماذا؟ من الجلوس مع النساء. وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتتن هي ربما تفتن غيرها. نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا؟ بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم المرأة عورة فإذا خرجت تشرف على الشيطان. ونعم وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر كل الحوادث نبدأها من النظر ومعظم النار من مستقر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا فوش ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء. يقول قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد. رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ويقول الشاعر أيضا لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء آمين. إن الرجال إن الرأى طيب إن الأمين وإن تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. نعم. وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن امر عظيم. وهكذا ايضا احد الثلاثه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند احمد وما ومعجم الطبراني والدعاء للطبراني ايضا من حديث علاس ومن حديث النعمان بن بشير احد الثلاثه الذين فرجت الصخره عنهم ودعا بارجى عمله. فاحدهم يقول اللهم انها كانت لي ما تعان وكنت احبها اشد ما يحب الرجل النساء واني رايتها عن نفسها اذا امتنعت فالمت بها سنه فابيتها كذا وكذا ثم قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم الامر خطير. فالواجب على الرجل ان يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء. وهكذا ايضا المرأة الواجب عليها ان تبتعد من الرجل فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا دون احد يستطيع ان يقول انني معصوم. والله المستعان.
ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة ان تتعلمه؟
الواجب عليها ان تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة. وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء. وهكذا إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل. فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم أيجوز أن تختلي بالرجل وهل يجوز أن تداوي بمحرم. لا بد من معرفة العمل الذي تزاوله من الكتاب والسنة يعني أدلته من الكتاب والسنة. لا أعني أنها تقتصر في الطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجواربا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. أما إذا كانت ترى أن لباس الأسود هو أبعد لها عن الفتنة وأبعد للرجال عن أن يفتنوا بها فلا بأس أن تلبس الأسود. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهم الغربان أو بهذا المعنى. أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نستطيع أن نقيم شعيرة من شعائر الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره. فأولئك أتباع كل ناس وأنت داعية إلى الله ينبغي أن تؤثرهم على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. وتقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة. وكم أسرد ها هنا في اليمن ما أنكر علينا، وبعد أيام أصبحت سننا الحمد لله، فماذا لا ينبغي أن نلتفت إلى الذين ماذا الذين لم يوفقوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعت الحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتله: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين، فإن المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكي وسائر المسلمين، ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المايعين. نعم، أنت إذا لبست ما يوالق المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشد. نعم، ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة التشدد. ويقال أيضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشدد إلى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأنصحك أن تتزاوري مع أخواتك في الله وتتناصحنا وتدعينا إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتقول: من كتم علما يجمع به يوم القيامة. فهل على المرأة أن تبلغ كل ما تتعلمه حتى وإن كانت أوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أنصحها أن تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومن الآيات القرآنية المناسبة للموضوع، وتقوم تدعو إلى الله تيمنيسا. وينبغي إذا رأت أنها تأثر حتى ولو تركت بعض أعمالها. فأعداء الإسلام يصعدون إلى جمن الجبال وإلى جميع الأمكنة، يقطعون الفيادي والقفار من أجل أن يدعوا المسلمين إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونجد ونجتهد. ولا يجوز أن تقوم المرأة خطيبة بين الرجال، نعم، ولا مدرسة للرجال، فإنها فتنة كما تقدمت. لكن تعلم أخواتها وتعلم الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يستهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم؟ فلا، لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء، فنساء المسلمين أغلبهن يعتبدن في غير الله. فتاك تدعو الخمسة، وذاك تدعو علي بن أبي طالب، وذاك الحسن، وذاك الحسين، وذاك ثم بعدها أيضا وظلام النساء المسلمين من إذا ظلمت تنظر إلى السماء وتقول انظر إلى أولام أوسعه، هي تظن أن السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا يا أخواننا؟ فصحيح أننا محتاجون وأنتن محتاجات إلى جد والجهاد في الدعوة بيد أوساط النساء، وهذا خير كثير والله المستعان. نعم يا أبا الحسن. نعم أمر بيّن. نعم أيضا الدعوة بالتأليف لها أثر كبير، أحسنت، وينبغي أن تتحرّي بالتأليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا أخي.
يعني بالنسبة لحظة لنا يعني قد يكون هناك بعضنا يقول أن يجوز أن تدعو بواسطة المكبر.
لا أيضا ولا تدعو بواسطة المكبر، فإن صوت المرأة فتنة ونحن نسمع المذيعات. طهر الله إذاعات المسلمين من المذيعات ونخشى على أنفسنا من الفتنة ونكره سماع المذيعات. نعم فلا يحتاج، كثر الله خيركم، ادعوا وعلمنا ان يدعو النساء، واذا قمتن بهذا الواجب فانتن على خير جدا جدا. انت يا اخي
ما حكم الاسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت ولكن رغم ذلك تخرج الى المسجد للالتقاء باخوات لها في الله او تبلغ ما لديها من العلم؟
لا بأس بهذا، كانت تخرج إلى المسجد وتأمن على نفسها الفتنة وتأمن على الرجال الجانب الفتنة، فهذا عمل طيب. وإن أتى النساء إليها في بيتها فهو أصون لها. وعلى كل نعم وعلى كل فماذا فالأمر واجب. فأنصح في الجد والاجتهاد، ونحن ايضا نسأل الله ان يوفقكن وان ينفع بكن الاسلام والمسلمين. نعم يا اخي. السؤال تخرج الى اخواتها، تكلمنا على هذا ان لا يجوز للمرأة ان تذهب وتدرس الرجال لانها يخشى ان تفتنها او يفتن بها، وكما انه لا يجوز لها ان تذهب الى الرجل لتستمع منه فالنسوة. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن ياتينا ويلتحن مع الرجال والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لانها مجالس فساد وفتنة. نعم يا اخي. المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال والنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل وقت تتكلف بتسليح صفوف النساء وجعل صف معتزل للحائرات، ووقت تتكلف بهذه المكتبة وذلك باستخدام بطاقات، وهؤلاء الفتيات يبقين في الأخير بعد خروج النساء لئلا يكون أي تشويش.
أمر طيب لا بأس بهذا إن شاء الله، والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب
ويعني في ماذا كل هذه الامور طيبة ان شاء الله لا اعلم بأس بها. نعم اردت هذا، البطاقة تكون بدون صور لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم تفضل. تعال تعال هنا. لا اجبتها لك. نعم قل وانت ناس.
طيب كثيرا من العلماء
تفضل.
يوجد له لهم شيخان.
ايه.
ما قولك في ذلك؟
أن كثيرا
من علماء المسلمين السابقين.
ايه.
يوجد لهم شيخان.
نعم، فما هذا السؤال؟ الله يعلم أنه كان يخطر بذلك، جزاك الله خيرا.
فهذه قد تكون شبهة.
نعم.
أو ماذا تقول فيها؟
الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا، بعدهم في التابعين حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرو بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على انه من وراء حجاب، فانهم اتقى لله عز وجل. فقد ورد من حديث عائشة وعن عائشة انها كانت تتكلم من وراء الحجاب، فجاء ابو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربة الحجاب والحجار وكذا، وهي كانت تصلي. ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قالوا ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء الحجاب. والله المستعان.
إذا
لا يجوز
اختلاط.
إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاط وكان العلم شرعيا
ما قلت لا تدرس النساء، قلت لا يجوز
رجال.
ها؟
لا يجوز أن تدرس الرجال.
لا يجوز أن تدرس الرجال صوتها ذكنا.
طيب، وما موقف
اللائق تدرسهن؟ إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح، أحسنت. نعم، تفضل تفضل.
طيب، تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت عليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم، كيف توفق بين هذا وبين التفرغ إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملص من أعمال الدنيوية فعلت وأنصحها بهذا، فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكبر لطلب العلم وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم. خيرا ان شاء الله، جزاك الله خيرا.
طيب، تقول نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية الأولى،
هذه في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. والحديث صحيح يا اخواننا. فهذا من تبرج الجاهلية, ولباس الاسلام بحمد الله معروف. نعم, وهو ان تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا, يصف الجسم.
اذا كان طلب العلم الشرعي او غير الشرعي في الجامعات فاذا كان في اختلاط فهو حرام بين, وان لم يكن في اختلاط فاين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن ان الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار, بحيث ما زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم, القرار البقاء في البيت هذا لا اشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد ابقينا في بيوتكن, ويجوز لها ان تخرج للحاجة الضرورية. اما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح انها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع, وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة الا بعد ان تنتهي من الجامعة, وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة الا ولها 3 من الولد, فما بعد ذلك؟ فالصحيح انه يعتبر تعطيلا, وينبغي ان يعلم ان مدارسنا وجامعاتنا وهكذا ايضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على اساس اسلامي, هي مبنية على تقليد لأعداء الاسلام. فانصحوا بالبقاء في البيت. وقد سمعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان, اي يقول لها انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم, ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. نعم, الامر خطير, فننصح بالبقاء في البيت وان لا تخرج الا لحاجة.
اذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى الى المسجد, اهي خير ام المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا, المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير, لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تمنعوا اناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الاسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له اولاد كبار وصغار, فالكبار شارب خمر ولا يصلون فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم انهم لا يشربون الخمر امامه, فهم يزدادون كرها له ولا يحسون باحساس الابوة من نحوه, ويقولون ان الله لم يهدنا وهو يريد ان نعيش كما يحب, فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي ان ينظر لما هو اصلح للاسلام والمسلمين, فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى, وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا لو هدانا الله لتركناه, بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر, فإن الله سبحانه وتعالى يقول فهل أنتم منتهون, والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه, فلعن بسببها 10. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر. والله المستعان, والذي ننصحه بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا. وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيليات؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يصحبها موسيقى والكلام عن الأناشيد، لا الموسيقى ليس له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وناع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحسان اهجوم وروح القدس معك، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من الشعر لحكمة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا كلامك عليهم اضر عليهم من النبل، او بهذا المعنى. فماذا الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أن التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد إن الله يبغض ثلاثة، طيب إمام ضلالة طيب ومنهم ممثل من الممثلين، فماذا الممثل يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به الثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان، فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نسد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
منهم من يطلق الإسلام في هذا الحديث لأن المراد التمثيل وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تقطيع المقتول او هكذا،
وممثل من الممثلين لا احاديث المثلة ادلتها اخرى، هذا يحتمل احد امرين، له معاند هذا هو مغالط، يحتمل ان المراد به التصوير، ويحتمل ان يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم اذا صاحب التمثيل ضرب كثير،
إذا صاحبها ضرب دب أرجو أن لا بأس بذلك، أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا، أما الدب لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النكاح الدب بهذا المعنى، وامرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدب، فقال إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كانت منك رجلا
ولو كان المنشد رجل
بعض المنشدين أصواتهم جميلة ربما اللي سيتعثرنا
إذا حصلت فتنة سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر فهذا من الخضوع بالقول وهو يعتبر فتنة والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أضرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل والله المستعان.
السؤال الذي يجيب هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أو يسورك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية الكريمة ويا قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية ناهم لباس الذهب المحلق. نعم الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به. وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلم من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له وألبسه ابنته أمامة. أمامة هي ابنته. نعم فماذا؟ وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المعنف في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زينناها على طريقة الكفار هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأساس المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة وأسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا والابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكانهم يعجبوا بها، استقلهم من ملك الروم فكانهم يعجبوا بها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ في الجنه افضل من هذا، فلا نضيق على انفسنا وما لم يكن فيه تصاوير او يكن فيه تكلف، فاننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
اذا قامت المراه المسلمه بماكولات كثيره وجميله لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف في الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا باس بهذا ان شاء الله، والزيد افضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فاذا بقي شيء من الطعام ما يرمى به، بل ينبغي ان يخرج للمساكين وللمحاويج، والامر ميسر ان شاء الله بالسهل. لا ينبغي ان نغيظ على انفسنا، والزهد هو افضل، والحاله التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الافضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته: طيب اخشوشنوا او تمعددوا، في بعضها تمعددوا فاخشوشنوا، فان النعم لا تدوم، فان النعم لا تدوم. نعم، ينبغي ان نتالف الخشونه ونتالف يعني ماذا الجوع، ونتالف حتى ما نبقى اذا حدث امر نبقى كاننا يعني ماذا، كاننا فروخ الدجاج. نعم، فروخ الدجاج اذا بردت او يعني جاءها الحر زائد او كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا ان نتمرن على الخشونه، والله المستعان. اما مساله التحريم او لا يجوز، فلا ينبغي ان نحرم على الناس شيئا احله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟
انا طالبة علم تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا، ورخصتهم جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن اهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج ويقولون: المهم رجل وكفى. واعطيت لعهدي عهدا ان لا اتزوج الا اخا ملتزما بالسنة مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه وقلمه، فهل هذا يجوز؟
هذا ان شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ اختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تؤوي إليها إن كان لا يملك. ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة، فالصالحون كثير. وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم، يتمنون نساء صالحات. وماذا؟ لا ويا حبذا يا حبذا، أمر صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة، وماذا، وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحون، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجال صالحين، وهكذا أيضا. نعم، حتى من طلبة العلم عندنا والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة للأسئلة التي جاءت من الجزائر إلى فضيلة الشيخ قبل المهادي الوادي، يقول: وبالله التوفيق، ما هو لباس العروس المشروع
وما الذي يسرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها، أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات، أم الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل والبس وتصدق من غير شرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إسراف، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. أما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عنيتها؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الآخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا أيضا النساء الفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله: أو نسائهم ولا يزدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال: أو نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، جامع أحكام النساء، كتاب قيم لا أعلم له نظيرا، تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ إذا قلت لك أننا لو نجزنا في حياتنا نجد أن معظم الأقارب والأهل كفار، بحيث نرى منهم من يصلي ومنهم من يشارك الصلاة، وكلهم يقولون: ما زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا أن هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، وإذا ذكرتهم أنفسوا إليه إلا العمل والتطبيق فإنهم ضعفاء. فإذا كانوا كذلك هل يقاطعهم؟ وإني لا أعلم إنهم يحبون ويرجون الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد لهم، فهل أستتر أمامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان، المجتمع المسلم هكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعليهم، وينبغي أن ينصحوا ولا يلتفتوا إلى المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلى المسلم ألا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وليس بمعنى انه كافر الا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكون كافرا. اما هل تقاطعين ام لا، فالذي انصحك بالدعوة وعدم المقاطعة، فان المقاطعة ربما لا تجديه. إذا علم الشخص أنه إذا قاطعهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فعل، وإن علم أنهم سيزيدون عتوا ونفورا بعدا عن الدين فلا ينبغي أن يقاطعهم. ونحن في زمن إلى الله المشتكى، ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وحالنا كما قيل أو كما جاء في حديث أبي هريرة في الشفاعة أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي. فعلى الشخص أن يهتم بنفسه وأن يدعو إلى الله في حدود ما يستطيع. لست أقول إنه يعتزل، فالمجتمع محب للخير، والمجتمع الحمد لله يحب الإسلام ويحب الخير ولا يجوز أن يعتزل. لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر. إذا كانت هناك نوادي شر أو اجتماعات شر نعتزلها، والدعوة نخالط الناس للدعوة، فإن الله أمرنا بذلك بقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير الجلساء الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة. إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول كما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح غير، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان ترتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه. فانصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة، كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين. والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
لا لا تحتجب، لا تحتجب منهم بما أن له قرابة، لا يجب أن تحتجب أنت. بارك الله فيك. نعم.
طيب سؤال،
ما حكم الإسلام هم أرحام لا تحتجب منهم؟ نعم.
وسلم.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا إذا كانت ذاهبة زائرة لغريبة لها أو غير ذلك. أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة. أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة. الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان من ما فإنه ليس بمعصوم. وقد تقدمت الآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا، بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينا عنه. معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أن يفتنه الدجال. فعلينا أن نبتعد من ماذا؟ من الجلوس مع النساء، وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتتن هي ربما تفتن غيرها. نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا؟ بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم: المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. ونعم، وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر: كل الحوادث نبدأها من النظر ومعظم النار من مستقر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا فوش ولا وتر. أسر مغلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء. يقول: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لبباب المسجد. رد عليه صلاته وقيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ويقول الشاعر أيضا: لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء آمين. إن الرجال مرة طيب إن الأمين وإن تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. نعم. وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم. وهكذا أيضا أحد الثلاثة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني والدعاء للطبراني أيضا من حديث أنس ومن حديث النعمان بن بشير أحد الثلاثة الذين فرجت الصخرة عنهم وضع بأرجى عمله، فأحدهم يقول اللهم إنها كانت لي ناسعا وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل النساء، وإني رأيتها عن نفسي هذا امتنعت فألمت بها سنة فأعطيتها كذا وكذا، ثم قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم الأمر خطير، فالواجب على الرجل أن يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء، وهكذا أيضا المرأة الواجب عليها أن تبتعد من الرجل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا دون أحد يستطيع أن يقول إنني معصوم، والله المستعان.
ما هو الحكم، ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة أن تتعلمه؟
الواجب عليها أن تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة، ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة، وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل، فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم هل يجوز أن تختلي بالرجل، وهل يجوز أن تداوي بمحرم، لا بد من معرفة العمل الذي تزاوله من الكتاب والسنة، يعني أدلته من الكتاب والسنة، لا أعني أنها تقتصر في الطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجواربا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. أما إذا كانت ترى أن لباس الأسود هو أبعد لها عن الفتنة وأبعد للرجال عن أن يفتنوا بها فلا بأس أن تلبس الأسود، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهم الغربان، أو بهذا المعنى. أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون، فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نستطيع أن نقيم شعيرة من شعائر الإسلام، فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره، فأولئك أتباع كل ناس، وأنت داعية إلى الله ينبغي أن تؤثر على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. وتقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة، وكم أسرد ها هنا في اليمن ما أنكر علينا. وبعد أيام أصبحت سننا الحمد لله. فماذا لا ينبغي أن نلتفت إلى الذين ماذا الذين لم يوفقوا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل العبادة في الهرج كهجرة إليه، فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين. فإن المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وسائر المسلمين. ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المايعين. نعم، أنت إذا لبست ما يوالد المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشد. نعم، ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة التشدد. ويقال أيضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشدد إلى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأنصحك أن تتزاوري مع أخواتك في الله وتتناصحنا وتدعينا إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتقول: من كتم علما لجم به يوم القيامة. فهل على المرأة أن تبلغ كل ما تتعلمه وإن حتى وإن كانت أوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أنصحها أن تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومن الآيات القرآنية المناسبة للموضوع، وتقوم تدعو إلى الله بالنساء. وينبغي إذا رأت أنها تأثر حتى ولو تركت بعض أعمالها. فأعداء الإسلام يصعدون إلى جمن الجبال وإلى جميع الأمكنة، يقطعون الفيادي والقفار من أجل أن يدعوا المسلمين إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونجد ونلتهم. ولا يجوز أن تقوم المرأة خطيبة بين الرجال، نعم، ولا مدرسة للرجال، فإنها فتنة كما تقدمت. لكن تعلم أخواتها وتعلم الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يستهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم؟ فلا، لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء. فنساء المسلمين أغلبهن يعتبدن في غير الله. فتاك تدعو الخمسة، وذاك تدعو علي بن أبي طالب، وذاك الحسن، وذاك الحسين، وذاك وذاك. ثم بعدها أيضا ربما من نساء المسلمين من إذا ظلمت تنظر إلى السماء وتقول: انظر إلى علامة أوسعة. هي تظن أن السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا أخواننا؟ فصحيح أننا محتاجون وأنتن محتاجات، الى جد واجتهاد في الدعوة بيد اوساط النساء، وهذا خير كثير والله المستعان. نعم يا ابا الحسن. نعم امر ضيق. نعم ايضا الدعوة في التأليف لها اثر كبير، احسنت، وينبغي ان تتحرى بالتأليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا اخي. لا ايضا ولا تدعو بواسطة المكبر، فان صوت المرأة فتنة، ونحن نسمع المذيعات، طهر الله اذاعات المسلمين من المذيعات، ونخشى على انفسنا من الفتنة ونكره سماع المذيعات. نعم فلا يحتاج، كثر الله خيركم، ادعوا وعلمنا ان يدعو النساء، واذا قمتن بهذا الواجب فانتن على خير جدا جدا. انت يا اخي.
ما حكم الاسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت، ولكن رغم ذلك تخرج الى المسجد للالتقاء باخوات لها في الله او تبلغ ما لديها من العلم؟
لا بأس بهذا، إن كانت تخرج إلى المسجد وتأمن على نفسها الفتنة وتأمن على الرجال الجانب الفتنة فهذا عمل طيب، وإن أتى النساء إليها في بيتها فهو أصون لها. وعلى كل نعم وعلى كل فماذا فالأمر واجب، فأنصحهم في الجد والاجتهاد. ونحن ايضا نسأل الله ان يوفقكن وان ينفع بكن الاسلام والمسلمين. نعم يا اخي. السؤال تخرج الى اخواتها، تكلمنا على هذا ان لا يجوز للمرأة ان تذهب وتدرس الرجال لانها يخشى ان تفتنها او يفتن بها، وكما انه لا يجوز لها ان تذهب الى الرجل لتستمع منه فالنسوة. وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن ياتينا ويزدحمن مع الرجال والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لانها مجالس فساد وفتنة. نعم يا اخي. المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال والنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل أخت تتكلف بتسوية صفوف النساء، وجعل صف معتزل للحائرات، وأخت تتكلف بالمكتبة، وذلك باستخدام بطاقات، وهؤلاء الفتيات يبقين في الأخير بعد خروج النساء لئلا يكون أي تشويش.
أمر طيب لا بأس بهذا إن شاء الله، والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب
ويعني في ماذا لا كل هذه الامور طيبة ان شاء الله لا اعلم بأس بها. نعم اردت هذا، البطاقة تكون بدون صور، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم تفضل. تعال هنا. لا اجبت هذا. نعم قل وانت ناس.
وجد لهم شيخان.
ما قولك
في ذلك؟ أن كثيرا من علماء المسلمين السابقين وجد لهم شيخان.
ما فما هذا السؤال؟ الله يعلم أنه كان يحصل لذلك. جزاك الله خيرا.
فهذه قد تكون شبهة.
نعم.
أو ماذا تقول فيه؟
الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا، بعدهم في التابعين حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، فإنهم أتقى لله عز وجل. فقد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب. فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربك الحجاب والحجار وكذا، وهي كانت تصلي. ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قالوا ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء حجاب. والله المستعان. إذا لا يجوز
اختلاط.
إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاط وكان العلم شرعياً من وراء حجاب.
ما قلت لا تدرس النساء. بس لا يجوز
الرجال.
ها؟ لا يجوز أن تدرس الرجال. لا يجوز أن تدرس الرجال صوتها ذكنا.
طيب، وما موقف اللائق
تدرسهن؟ إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح، أحسنت. نعم، تفضل.
طيب، تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت فعليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم. كيف توفق بين هذا وبين التفرغ إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملق من الأعمال الدنيوية فعلها وأنفعها بهذا، فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكبر لطلب العلم وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم.
خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب، تقول نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل وحرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
هذه في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، والحديث صحيح يا أخواننا. فهذا من تبرج الجاهلية، ولباس الإسلام بحمد الله معروف. نعم، وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا يصف الجسم.
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإنه فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث ما زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد أبقينا في بيوتكن، ويجوز لها أن تخرج للحاجة الضرورية. أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع، وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد، فما بعد ذلك؟ فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فأنصح بالبقاء في البيت، وقد سمعتن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان أن يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وأن لا تخرج إلا لحاجة.
إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك ولا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، فالكبار شارب خمر ولا يصلون، فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، فهم يزدادون كره له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب، فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فهل أنتم منتهون، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعن بسببها 10. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر، والله المستعان. والذي ننصحه بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيليات؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يصحبها موسيقى والكلام على الأناشيد، لا الموسيقى آلات له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وماع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا تكون؟ للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لحسان: اهجوم وروح القدس معك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إن من الشعر لحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: لكلامك عليهم أضر عليهم من النبل، أو بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول: هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة: نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أن التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد: إن الله يبغض ثلاثة، طيب، إمام ضلالة وطيب، ومنهم ممثل من الممثلين. فماذا الممثل؟ يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به الثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان. فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نسد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
منهم من يطلقوا الاستدلال بهذا الحديث لأن المراد التكفير هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المقتول أو هكذا.
وممثل من الممثلين لا أحد المثلة، المثلة أدلتها أخرى. هذا يحمل يحتمل أحد أمرين، من أن له معاندة هذا هو مغالط، يحتمل أن المراد به التصوير، ويحتمل أن يراد به التمثيل المعروف. نعم.
بل حكم إذا صاحب التمثيل ضرب كثير.
إذا صاحبها ضرب دب.
لأن هناك أشرطة من هذا.
أرجو أن لا بأس بذلك. أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا. أما الدب لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النكاح والدفع بهذا المعنى: وامرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ودك الله أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
منك برجلا. ولو كان منك برجلا.
بعض المنشدين أصواتهم جميلة ربما لسا يتعثرنا.
إذا حصلت فتنة سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر فهذا من الخضوع بالقول وهو يعتبر فتنة والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أقرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل والله المستعان.
كتبوا
المرأة أنا فضي خجل نعم تفضل. السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو يسورك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية الكريمة وهي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية: ناهم لباس الذهب المحلق. نعم، الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به، وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلي من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له، وألبسه ابنة ابنته أمامة هي ابنة ابنته. نعم، فماذا؟ وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المعنف في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زينها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأساس المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة وأسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكانهم يعجبوا بها، استقلهم من ملك الروم فكانهم يعجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ الجنة أفضل من هذا. فلا نضيق على أنفسنا وما لم يكن فيه تصاوير أو يكن فيه تكلف، فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزيد أفضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يرمى به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله في التالم. لا ينبغي أن نغيظ على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته: طيب اخشوشنوا، أو تمعددوا، في بعضها تمعددوا تخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. نعم، ينبغي أن نتألف الخشونة، ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا، كأننا فروخ الدجاج. نعم، فروخ الدجاج إذا بردت أو يعني جاءها الحر زائد أو كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة، والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
أنا طالبة علم تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا، ورخصت جميعا، وذلك منذ 3 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج، ويقولون: المهم رجل وكفى. وأعطيت لعهدي عهدا أن لا أتزوج إلا أخا ملتزما بالسنة مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه وقلمه، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ اختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تؤويه إليها إن كان لا يملك، ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة. فالصالحون كثير، وماذا الصالحون كثير الحمد لله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم، يتمنون نساء صالحات، وماذا لا، ويا حبذا يا حبذا، أم صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة، وماذا، وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحين، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجال صالحين، وهكذا أيضا. نعم، حتى من طلبة العلم عندنا والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله.